السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل إسماعيل يونس الشواهنة أبو يونس، وهذا جزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. اليوم هو الخميس الموافق 30 حزيران لعام 2011. عمي، حضرتك في آخر حلقة أو في المقطع الأخير من الحلقة الأخيرة أو الحلقة السابقة تحدثت عن موضوع اللتون، شرحت لنا شيء يعني بسيط عن اللتون، يا ريت انك تشرح لنا مره ثانيه عن صناعه الشيد في قريه خريش.
هي مو بس في خريش، في 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 كفر ثلث وفي كل الكره المجاوره نفس الشيء.
نعم،
نبدا واحد يعني. هي غالبا اولا هذا اللتون او الشيد هو مصدر رزق بالنسبه لل يعني بالاضافه لانه يستعمل في في تبييض البيوت وتقليصها وتشييدها، لأنه مصدر رزق كان في ذاك الوقت. وهذا غالبا ما يعمل في الصيف لما يكون الفلاحين اللي عايشين في الكرة عاطلين على يعني ما في لهم أي مصدر آخر، فبيعملوا هذا المشروع. هذا المشروع عادة مشروع جماعي، يعني لا يستطيع أن يكون به واحد أو اثنين، غالبا يشتركوا فيه أكثر من اثنين، ثلاث أو أربعة، وبأسسوه في منطقة فيها غابات علشان يقطعوا الحطب ونشفوه ويستخدموا في طبخ الحجارة، كما إنجاز هذا التعبير. بيحفروا طبعا، في ناس مختصين في إنشاء بسموه الكبابير أو اللتونات، فبيحفروا حفرة تقريبا ثلاث في ثلاث في الأرض، وبعدين بيبدأوا يبنوا فيها بشكل مائل بحيث أنه كل ما ترتفع تميل إلى الداخل إلى أن تلامس في أعلى على ارتفاع مترين ونص من القاعدة أو ثلاث متر من القاعدة، تلتقي رؤوس الحجار مع بعض فتصبح عقدي معقود يعني. بعدين بيبنوا جدار آخر خلف هذا البناء، وبيبدأ بتركوا مسافة بينه وبين البناء الأصلي حوالي أو 30 سنتي أو 40 سنتي، وبيبدأوا يضعوا فيه حجار صغيرة اللي هذه راح تكون في المستقبل هي الشيد، وبيبدأوا يعبوا فيه يملأوا فيه إلى أن تصل الحجارة إلى قمة البناء. قمة البناء هناك بيكون تم هذا، بغطوها من فوق بحجار صغيرة علشان تحصل الحرارة، وبعدين بصر كل البناء الأصلي فتحة من قريبة من سطح الأرض، فتحة تقريبا يمكن نص متر في نص متر، هذه اللي راح منه دخله من الحطب. بيكونوا قبل هذه العملية، يعني هذه العملية تبدأ وبكون قبلها بدأوا في قطع الأشجار البرية في الغابات وتكويمها في مجموعات بيسموا كل مجموعة كباش، والكباش هذا وزنه حوالي أبو 150 كيلو إلى 100 كيلو، بحيث تستطيع المرأة أو الرجل أنه يشيله. عندما يخلص البناء اللتون بيبدأوا يجمعوا في الحطب، يقربوا منه حول الكبارة هذه. لما يجمعوا كل الحطب طبعا بخلوا ممر ناحيه الفتحه اللي خلوها فتحه اللتون، بشعلوا النار باحتفال، بيبداوا بالزغاريد وفي اغاني معينه يعني برددوها بين بعض، وبيبداوا يشعلوا في النار، واحد اثنين بكونوا، واحد منهم بيقرب الحطب بيكون فيدو الدكران اللي هو عبارة عن عصا ومسنن لها في رأسها أصابع حديد، هذا الدكران، واحد معه دكران آخر أقرب إلى الفتحة اللتون، ذاك بقرب وذاك بدفع في الحطب داخل اللتون. تستمر العملية هذه تقريبا حوالي من أسبوع إلى 10 أيام، آخر يوم أو يومين لما يكاد الحطب ينفد تبدأ الزغاريد وتبدأ الأفراح وتبدأ الرقص، لأنه تقريبا تم المشروع. إلى أن ينتهي آخر عود من الحطب. عندئذ بسدوا باب اللتون بحجر أو اثنين أو ثلاث وبطينوا عشان تبقى الحرارة داخل وبتركوا بناء. الآن بكون اللتون أو الكبارة كما يسموها خلص. بنتظروا حوالي أسبوعين إلى أن تبرد. بعد أسبوعين بدأت عملية الجلي بيسموها. عملية الجلي بيبدأوا الآن يشيلوا في الحجارة هذه من فوق وكوموا فيها شوي شوي, بيبدأوا من منصته شوي شوي وحطوا على جنب شوي شوي وحطوا على جنب, وبيحرصوا إنه ما حدا يطلع فوق على الظهر. بكون اللي بيشيلوا حجارة بكون واقفين على الأرض وشيلوا بديهم أو بذكران, ما بيطلعوا فوق لأن بخافوا إنه تنهار داخل وبكون لازال فيه حرارة. وحدث إنه عنا حادث مرة إنه أحد الأهل البلد استعجل وطلع رأسا فوق على الظهر وقع في السقف, الله يرحمه اسمه ذيب الحج عامر وتوفى. المهم خلصت
كمل.
الآن بيبدأ عملية التسويق. طبعا بصيروا ناس يحطوا في هذا الحجارة هذه الآن بيحطوها وبيكوموها حول الكبارة الأصلية وبيبدأ عملية التسويق. التسويق غالبا بتكون في المدن. أهل القرى أهل القرية نفسهم اللي عملوا للتون بيكونوا عارفين إنه فلان أو فلان وفلان وفلان عملوا للتون, فبتفكوا معهم يشتروا منهم, بيشتروا الشيد منهم الكرة وبيشتروا في المدن. احنا كانوا اهل المدن, اقرب مدينه علينا كانت في ذاك الوقت قلقيه, كانوا كثير ياخذوا منا. فبيبدوا كانوا بيعوا تقريبا القنطار, يعني القنطار يعني يمكن 100 لتر اعتقد, كانوا ياخذ القنطار يبيعوا 70 قرش 75 قرش نص دينار حسب الطلب في ذاك الوقت وحسب اذا في كان لتونات اخرى قريبه منه. ما تبقى اللي الذي لا يباع من الحجار الشيد هذه يدفنوه بتراب, حتى لانه لو جاء عليه الندى بفتحه بصير زي الطحين, بصير صعب انه يشيلوه في المستقبل وبيخرب. بيدفنوا ما تبقى تحت الارض وبخلوه لوقت الحاجه, كل ما احتاجه بحفروا عنه وبشيله الكميه اللي بديها. هذه الحجاره عندما تضع عليها الماء بتبدا تفقع وتطلع فقاقيع ويخرج منها بخار, بتبدأ تفتح إلى أن تصبح زي اللبن. هذا الآن لما يصبح زي اللبن بحركوه بالعصي, طبعا بحطوه في أوعية من حديد خاصة لهالشغلة, وببدأ حركه في بول إلى أن يصبح زي اللبن الجامد. هذا بصيروا يأخذوا منه بسطولي, وهذا بصير عملية التبييض الجدران.
خمس دقائق
هذا بالنسبة للتو.
طب عمي الحجارة هل هي نوع خاص من ال؟
نعم, في حجارة بيستبعد الحجارة بنسموها حجارة الصن بسموها اللي خاصة بالكبارة, بيستبعدوا منها الصوان لأن الصوان ما بتحول لشيء بتفقع, وبيستبعدوا منها الحثان بكون رخو ما بيعمل شيء, يعني قد ما تحطه في النار بتحمل النار ما بصير شيء. فغالبا حجار اهل الرجال يعني واهل الكبارات او اللتونات بيعرفوا اي نوع من الحجاره يستخدموا, وبفتشوا عليها اذا خلصت من حول الكباره او حول الحفره بيبعدوا لغاد وبصيروا يجيبوا على الحجار وعلى الحمير حمله ويجيبوا وحطه, وفي واحد ببني وبحط وبسقف وببني الى ان تصبح العمليه كامله يعني. هذا اللتون.
طيب عم تتذكر الأغاني أو الأهازيج اللي كانت ترافق عملية اللتون والكبارة؟
والله بالضبط يعني الكلمات لا أذكرها لنفس الكلمات, لكن أنا المعنى أعرفه, المعنى كله غالبا أنه يعني أتممنا العمل بنجاح, وبعد بعد الاستعانة بالله وبعد الصلاة على رسول الله, يعني كلها أغاني دينية وأغاني شكر لله لأنهم أتموا هذا العمل. أما الألفاظ بالضبط لا أذكرها.
طيب عمي، كان يكون أكثر من لتون في القرية؟
ممكن يكون أكثر من لتون، بس غالبا لما واحد ناس بيعملوا لتون في القرى الصغيرة ما بيحاول ناس ثانيين يعملوا، حتى ما ينافسوهم، بيأجلوها لسنة قادمة. لأنه ما بتتحمل البلد أكثر من لتون علشان يقدروا بيعوا إنتاجه. فغالبا في السنة الواحدة ما بيكون أكثر من لتون في البلد.
طيب عمي، بدنا نسألك عن إذا كان في هناك مصلح بوابير كاز في القرية في الخريش.
والله من البلد ما أذكر أنا، بس أنا بذكر أنه كان يجي واحد من برا، الله يعزك، يكون معه حمار بهيم حمار، ويكون معه عدة بسيطة ومجموعة مفاتيح وإبر بربور وكذا، وصلح ويكون يلف الحارات ويكون مصلح بوابير. بس من نفس خريش ما أذكر. يعني كان يجون غالبا من كرة أو بلاد ثانية.
طيب مبيض طناجر عمي وصحون؟
مبيض طناجر برضو كان يجينا من برا من البلد نافي.
وين كان يجلس مبيض الطناجر عمي لما كان يجي على خريش؟
مبيض الطناجر كان يختار أي بيت خرب يقعد فيه بعد ما استأذن من لمين هذا البيت، لا لفلان يستأذن منه يقعد فيه، أو يقعد منه غالبا بيجوا في الصيف، وبتعرف الصيف يعني زي ما يقولوا واسع، يعني فراش واسع الصيف، فكان يجي في الصيف يقعد جنب أي جدار بيت أجي الهدي ويقعد عادي يفرش ويقعد، ويكون عدتهم بسيطة جدا مبيضين، وغالبا بيكون أكثر من واحد مبيضين، لأنه واحد بيكون يبيض قاعد وواحد بيكون يلف ينادي حتى يأتي بالأوعية وبالحلال وبالطناجر التي تحتاج إلى التبييض.
طيب فخار عمي، كان عندكم حدا صنع فخار ولا كنت تشتغل
جاهز؟ فخار كانوا يجونا المشهورين، كانوا يجونا من غزة، بس من أي بلد من غزة ما بعرف، كانوا الناس يقولوا هذا من غزة.
طيب هل كان يعني في هناك شخص مثلا بيشتري هذا الفخار ويبيعه للناس، ولا كان يجوا؟
لا، كنا نشتري منه احنا مباشرة، كان هو يكون محمل على فرس او يعني حصان او حمار الله عزك مجموعه شو اسمه جرار، والصغير الجره الصغير بيسموه عسليه على فكره، جرار وعسليات وابريك من فخار، وحلل للطبيخ طناجر ايضا من فخار كانت، وصحون كانت من فخار. فكان الف، والناس غالبا اللي تشتري منهم النسوان غالبا، لان النسوان اخبر في حاجات البيت هذه.
نعم. طيب عمي، بدنا نسالك عن المهارات اليدويه في القريه، هل كان هناك تطريز على يعني على لباس النساء، وهل يعني كان هناك تطريز خاص في القريه او في المنطقه؟
التطريز غالبا بالنسبة لنا احنا منطقتنا منطقة خريش، واشهر مكان في التطريز الملابس معروف عنه في جنوب فلسطين، منطقة رام الله ومنطقة اللد والقدس، هذول مشهورين بالتطريز، ولذلك لحد الآن الثوب الفلسطيني في الحفلات وفي كذا منطقة رام الله. لاحظ منطقتنا احنا منطقة خريش وطول كرم وكذا ما لهم لباس خاص، لباسهم مش مميز. التطريز غالب يعني إذا كانوا يطرزوا عنا فتكون تطريز بسيط، بس إحنا كنا مشهورين مو بالتطريز الثياب، كنا مطريز بالقش البيادر، إحنا نعمل نسواننا كل المشهورات بالعمل الصواني المطرزي، عمل المشاتيل، عمل الكبعي كبعة بسموها أو كبعة 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 والكبعات، وعمل ما يسمى يعلق في السقف حطوا فيه حاجات نسيت اسمها تكون ملونه، كانوا يصبوا القش باصباغ مختلفه الوان مختلفه ويتفنن نسوان منها، وهذه احنا منطقه مشهور فيها، ولعله بسبب ما احنا كنا مشهورين بزراعه القمح منطقتنا زراعه القمح، فبتعرف انت الحاجات هذه البيئه هي اللي بتفرض على الواحد نعم طراز معين من الالبسه او من العمل او من النشاط اليدوي.
طيب انا نسيت اسالك لما عن الشيد، الحجار اللي كنت تقطعوها من نفس المنطقة من نفس القرية؟
طبعا، لأنه أصلا ما بيعملوا لتون أو كبارة في منطقة فيش فيها هذه الحجارة، صعب جدا أنها تروح منطقة ثانية تحمل الحجارة وجيبها، فمن نفس المنطقة، وغالبا حول الحفرة، يعني ما بيبنوا ما بيحفروا الحفرة إلا بعد ما يكتشفوا أنه هذه المنطقة فيها حجارة تصلح لعمل الشيد.
نعم
عشان ما بيتعبوا في نقله وحمله.
طب عم الحصر هل صنعتوها؟
الحصر لا أذكر. كنا أعتقد إنه كنا اشتري جاهز الحصر.
طيب عمي الجروشة تبعت العدس
والطحون.
الطحون نعم.
الطحوني إحنا في زماننا غالبا ما في بيت يخلو من الطحون. أو مع الأقل ما في عائلي ما يكونش عنده طحون. لأن الطحوني كانت تعرف يعني كانت تحل مشاكل كثيرة الطحوني. نطحن عليها القمح عشان نعمل منه مفطور، نعمل منه عصيدي، نعمل منه نطحن العدس نطبخ منه، نطحن الفريك الحب نعملها مطحوني فريك مطحوني، فيطحنوا أحيانا مرات الكرسني للجمال. فالطحوني كان ضروري جدا، ما في بيت أو على الأقل عائلة يعني إخوان مجموعة إخوان وأبوهم وكذا إلا يكون في طحوني وتستعمل من قبل الجميع.
طيب عمي في حدا من أبناء قرية آسف يعني استقر في القرية من خارج أبناء القرية ناتج عن العمل، حسنا هناك ناتج عن الدم لكن ناتج عن العمل، إجا يعني اشتغل شغلة هناك مثلا وقعد وضلوا في محله مثلا
في خريش؟ لا ما في إلا واحد حكيت لك إنه تيم عبد الله هذا أجانا من الشيخ مونس، وما بنعرف إيش السبب اللي خلاه يجي يسكن، لأنه أنا كنت صغير في ذاك الوقت في الصف الثالث بداية.
نعم.
فكنا نعرف إنه هذا أصله من الشيخ مونس، ولحد الآن لهم عائلة في من في الشيخ مونس اسمه عائلة تيم. في عزون قريبة من كفر ثلث عزون حكيت لك واحد من نابلس إجا بدأ يعمل أحدي أو اسمه أبو الساري. أنا سألتني عن اسمه هذاك أبو إيش، قلت أبو الساري اسمه.
نعم.
هذا أبو الساري كان يعمل أحدي لعزون ولا كفر ثلث ولا عسلة ولا كفر لاكف، كل القرى المحيطة مشهور.
طيب.
هذا أجا من نابلس هذا. نعم.
طيب عم بدي أسألك عن المعالم التاريخية والأثرية الموجودة في القرية والخرب وال والكهوف أو المغر.
في خريش في عنا أثر ديني اللي هو بسموه الخريشي اللي حكيت لك عنه، العالم الخريشي هذا اللي هو الحنبل العالم الحنبلي اللي توفى تقريبا في 1100 ميلادي ودفن في القدس، وكان يدرس في الأقصى المذهب الحنبلي، وهذا موجود كتاب عنه كتابي إذا بتحب في كتاب الأنيس الجليل في تاريخ القدس والخليل، هذا موجود عنه، هذا أثر ديني. غير الأثر ديني في كهوف، إحنا في منطقتنا منطقة الشوالي اللي إحنا في شمال في شمال خريش كان عندنا كان في عندنا مغارة، ولعل هذه قديمة لأنه كانت عميقة جدا، كنت تدخلها أول ما توقف على الباب ارتفاع الرأس الواحد حوالي مترين 170 سنتي مترين، هذا بعدين تدخل وتبدأ ترتفع من جوه من الداخل وتبدأ ترتفع تبعد من بداية الباب إلى نهايتها في حوالي مش أقل من 60 إلى 50 من 50 إلى 60 متر، وهذه اليهود نسفوها. اليهود أول ما احتلوا خريش أول ما أجوا على خريش في 54 ونسفوا البيوت، نسفوا كمان هذه المغارة، لأنه اليهود يحرصوا دائما على تغيير المعالم الأصلية علشان يختفي أو يضعف ارتباط الفلسطيني بالحاجات هذه، تغيرت هذه لما تروح على خريش لازم تكون مش هذه خريش، نسفوا المغارة هذه. وفي عنا إلى الجنوب من المغارة على بعد حوالي 100 متر الشكيف. الشكيف هو عبارة عن مغارة بس بابه كبير وأقل عمقا إلى الداخل. الشكيف هذا كنا نستخدمه لما في الشتاء لما تمطر الدنيا مطر كثير وتدلي في البيوت علينا تدلف البيوت علينا، كنا نروح نأخذ البقر والهذا ونحطه فيه والتبن وشي برضو، هذا نسفه. هذا في منطقتنا احنا.
والمغارة الكبيرة شو اسمها عمي؟
بس مغارة.
بس مغارة.
بس.
طب كان في نقوش أو كتابات على هذه المغر؟
ما لا أذكر.
طب في أثار أخرى عمي غير المغر، بمعنى يعني أعمدة فسيفساء؟
لا أنا لا أذكر في خريش، لا أذكر إذا كان في.
طيب هذه المغارات عمي كان حدا يزورها يصورها؟
لا هذه كنا نستعملنا إحنا، استعمل دا استعمل شو إحنا دار الحج، إحنا كنا سيدي وعمامي وهذول هم اللي كانوا يستعملوها. كان في ناس أحيانا يجوا حراثين إنهم أراضي قريبة من خريش، يجوا من كفر ثلث يحرثوا أرضهم، وبدل ما يرجع على كفر ثلث يمشي حوالي حوالي 8 كيلو أو 7 كيلو يروح، خصوصا كل دينا شتاء وهذا. فكان يطلب من أعمامي ومن سيدي أنه يسمحوا لهم أنه يقعد في المغارة هذه، يجيب معه فراش. كان في المغارة، أنت وأنت داخل في المغارة بعد 3 متر من بعد 3 متر من المدخل على يدك اليمين كان في دكة مرتفعة، كان هذا يحط عليها فراشه، وكان يربط الدابة الداخل ويحط لها تبن وشير كذا، ونام هو ينام على الدكة. وكنا غالبا احنا يعني نقدم له الطعام هيك يعني تبرع، لانه بكون غالبا على علاقه يعني من مع الخريج قريب منهم نسب او
طب هذه المغر في الجنوب، في الشمال هل كان في هناك مغر؟
في الشمال انا لا اذكر، لانه مو حرثنا وانا كنت صغير، ما يعني اكيد في بس لا يعني لا اذكر انا اذا كان عندهم مغر، بس اكيد لان المنطقه الجبليه غالبا بيكون زي ما عندنا عندهم، بس انا لا اذكر لانه انا يعني ارتباطي في الجنوب قليل جدا. في الجنوب
الشمال
في الجنوب احنا احنا في الشمال. طيب بيوتنا
عمي بدي نسألك عن العاب كنت صغار.
العابنا واحنا صغار كنا احنا في العاب احنا نعملها بدينا من عصي، عبارة عن عصاي نقطعها ونركبها كأنه حصان، تكون العصاي غليظة من الأمام ورفيعة من الخلف، نركبها كأنه حصان ونبدأ نطارد وراء بعض نلف. هذه
الألعاب
لأنه ما كان عندنا بدأ مثل أيام هذه ألعاب ودراجات ألعاب بسيطة من البيئة. وكنا نعمل ألعاب إحنا أيضا بدينا الأولاد من قصل الذرة. قصل الذرة كنا نقطع منه ونعمل دواليب نمسكها بدينا ونصير الهواء اللي فيها، هذه احنا نعملها بدينا نسميه دولاب. هذا بالنسبة للأولاد احنا. بالنسبة للبنات كانوا يعملوا عرايس من قماش يحطوا لوجه تعريفي فلسطيني أو كرش، وحطوا عليها قطعة قماش بيضة وربطوها وحطوا على الراس الشيطة كأنها عصبة أو خرقة أو منديل. فكنا يعملنا هذا البنات، وكنا البنات أيضا يعملن بيوت حجار صغيرة يبنينها على ارتفاع أبو 30 سنتي أو 40 سنتي، ويعملها باب ويقعدن فيها يفرشن فيها قطعة قماش أو خيش ويبدأ شو اسمه يسلف الماء مع بعض ويلعبن. هذا البيت في العيد كنا جميعا أولاد وبنات نطلع نلبس ملابسنا الجديدة اللي شروناها على العيد قبلها بيوم، قبل العيد بيوم أو يومين، ونطلع على بلاطة أو نضيفة عالي بسميها بلاطة العيد. هناك نبدأ نأخذ معنا الحلوة ونأخذ معنا ملبس والضامي هذا، ونبدأ نأكل ونعيد على بعض، نعطي بعض، نتبادل الهدايا ونغني ونرقص ونلعب ونطارد وراء بعض.
طيب عمي ما لعبت قلول؟
قلول نعم، هذا أيضا من اللعب اللي نسيت أقول لك، هذا للأولاد بس كنا نلعب قلول. نعم كنا نلعب قلول ومشهورين، يعني في ناس منا كانوا يأتي بقول أو اثنين وروح كيشو مليان قلول شاطرين، في ناس لا يخسروا دائما.
طيب حجي نط الحبل.
نط الحبل نسيت أذكر لك إياه أيضا، نط الحبل كنا نلعبه. وبعدين في لعبة أخرى نسيت أذكر لك إياها، كنا ندير ظهورنا لبعض ومد دينا وشيل الواحد اللي خلفه وشيله على ظهره وقول له شفت القمر، وقول له شفته، وقول له شو تحته، وقول له حمص مقلي، وقول له طيحك لي ونزله وتنعكس له الثاني يرفعه على ظهره ويصير وجه الواحد إلى على السماء، وقول له شفت القمر، وقول له شفته، قول له شو تحته، قول له حمص مكلي، قول له طيح أكلي ونزله. وهذا نتبادل العملية، نتبادل العملية زي البندول الساعة. هذا أيضا من اللعب اللي كنا نعمله.
طيب عظيم. عمل لعبتوا أنتوا أو البنات القال؟
القال للأولاد كنا نلعبها.
للأولاد؟
في لعبة ثانية للبنات اللي هي بسموها العوكس. العوكس بيرسموا غالبا هذه بتصير في 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 الربيع لما تكون الارض طريه لا تزال من بقايا المطر.
نعم.
بحفر بعود مستطيل على الأرض، مستطيل تقريبا طول متر ونص أو مترين، وبقسموه إلى بقسموه إلى مستطيلات، وبصيروا البنية تقفل في معها حجر رضفة بسموها، معها حجر صغير بسميها رضفة، بتدير ذهب تخرج هي تقف تترك المستطيل هذا خلفها، وبعدين ترمي الرضفة من وراء ظهرها. إذا خرجت الرضف، إذا أجت الرضفة داخل المستطيل من المستطيلات الصغيرة هذه بتصير تقفز، بتقفز درجة وبتشيل الحجر وبتروح تقفز إلى أن تصل لآخر المستطيل. إذا الحجر أو الرضفة خرجت داخل المستطيل تعتبر خسرانة وبتخرج وبتحل محلها بنت ثانية. هذه بيسموها عوكز للبنات هذه. أما الأولاد إحنا كنا نلعب لعبة المقحار. المقحار هذا بنعمل كوم من طين، كوم من طين برضو هذا بيكون في آخر الشتاء، في آخر الشتاء والربيع، يعني لا يزال الأرض طري. نعمل كوم من طين وبعدين بنجيب عودان روسها مبرية زي القلم مبرية، وبنبعد عن الكوم هذا حوالي أبو مترين نص ثلاثة متر، وبنرمي الأسهم هذه أو المقحار هذا بنرميه. إذا أجا غارز في الكوم بتحسب كل ضربة إذا أجت في الكوم بتحسب لك درجة، وترد تشيله وتضرب إلى أن تصل إلى 10 درجات أو 5 درجات بتكون حسب الاتفاق من الأصل بتكون أنت الفائز. إذا أنت ضربت وما أجا في الكوم رأس المقحار هذا أو رأس السهم، إذا ما إجا في الكوم الطين من أول أنت بتكون خسران وبحل محلك واحد ثاني. في لعبة أخرى نسيت أذكر لك إياها من اللعب، اللي هي كنا إحنا نغمغم واحد نحط نربط على عينيه عصبي، وبعدين نصير نقرب عليه، احنا نحطه في نعمل دائره، نمسك ايدينا نعمل دائره ونحطه هو في الوسط، وبعدين واحنا نلف وهو يلف في الداخل ومد ايديه. اذا مسك واحد بقول له همهم، بقول هذاك اذا عرف صوته بقول له انت فلان، إذا ما عرف صوته بقول له لا أنا مو فلان، بتظل لف إلى أن لحوالي يمكن 5 شواط أو 6 شواط هو لف. إذا ما عرفش بيطلع ويعتبر فاشل بحل محل واحد ثاني. إذا عرف من الصوت مين هو بيشيل الغمغام عن وجهه، وهذاك اللي انمسك بحل محله بربطه العصب عليه هو بحل محله وصير يلف. هذه لعبة بس ما يمكن لعبة الغمغام هذه أحد اللعب اللي كنا نلعبها.
جميل. عم استخدمت المقاليع في وانت صغار؟
المقاليع كنا نستعملها وغالبا الريان. يعني اللي مع الدواب هذا.
مش يعني كلعبة أو
كلعبة. لا لا، لأنه هذه خطرة، المقلاع خطر.
طيب طيارات الورق عم استخدمتوها؟
طيارات الورق ما عرفناها إطلاقا إلا هنا في الأيام هذه بعد ما كبرنا. بعد ما خرجنا من البلاد.
طبعا كان يحضر للقرية أو يجي للقرية صندوق العجب.
كان يجي صندوق العجب. كان يجي كانوا كله عن أبو زيد الهلالي وعن طرب الشداد وعن القصص بني هلال، فكان يجي ويجي للبلد ألف بكون ألف وكون اتفرج يا سلام.
تعال اتفرج يا سلام
ألف. ويومنا كنا ندفع احنا تعريفي فلسطيني في ذاك الوقت، التعريف أو كريش، ويبدأ هو يعرض يعرض الصور ونتفرج إلى ألف في القرية. كان يجي غالبا على الأعياد.
طيب عمي الكبار في السن الشباب يعني بالثلاثينات أو الأكبر شو كانت ألعابهم؟
الكبار اللي كانوا في بعد سن المراهقة الكبار في العشرينات وفي كذا، طبعا الكبار خالص ما كانوا يلعبوا إلا إذا كان في العراس يركب الخير يطاردوا بس. أما اللي في العشرينات في أول العشرينات كانوا يلعبوا بسموها الكورة، مش الكرة، الكورة. الكورة بيكون بيعملوا ملعب زي ملعب الكورة حاليا، بحطوا علامة في نهايته في نهاية في نهاية علامتين مقابل بعض بين المسافة حوالي أبو 100 متر حسب اتساع الأرض، يعني ما لها مقياس معين، ممكن تكون 100 متر ممكن تكون أقل أو أكثر. وبحطوا في نهايتها شو اسمه زي ملعب الكرة حاليا، بحطوا حجرين وبخلوا مسافة بينهن حوالي مترين إلى 3 متر، وبحطوا حارس من هنا وحارس من هناك، وبيبدأوا بجيبوا كتلة خشب زي شكل الكرة، وبكونوا حاملين راسي، وبحاولوا كل ناس منهم بنقسموا فريقين، بحاول كلنا بحط الكرة في الوسط ووقفوا اثنين زي نظام الكرة القدم حاليا تقريبا، يمكن هي مطورة عنها، بحط اثنين بحط هالكرة في وسطهم، هي عبارة عن كتلة خشب زي الكرة الحالية، أصغر من كرة القدم حاليا زي كرة القدم الصغيرة، وبكون في حكم. هذولاك اللي بوقفوا بكون كل واحد منهم حامل عصاية وحطتها مددها عند الكرة اللي هي على الأرض، والحكم بعد 1 2 3، فكل واحد منهم بيحاول يضرب الكرة ناحية هدفه ناحية الهدف الخصم، وبتبدأ عملية مطاردة في الكرة. الآن الحراس اللي عندهم من الطرفين بيحاول يسد، بيكون معه عصاية أكبر وعريضة، بيحاول يصد الكرة ما خليهاش تدخل في هدفه. إذا دخلت في هدفه بيقولوا عنها أورت، ما بيقولوا جول حالي زي حاليا، بيقولوا أورت خلاص، يعني عد عليهم واحد وبتبدأ العملية. هذه واحدة للكبار. لعبة ثانية بيسموها لعبة العلام، بيكون نفس مبدأ الكرة بس بالحجار مو بالعصي، بالحجار بيحاول على بعد، بحطه على بعد مسافة معينة ما إلى حد، ممكن تكون 50 متر أو أقل أو أكثر، حجر بيسموه ركي، حجر رقيق بوقفه، وفي الطرف الثاني حجر ركي بيكون في جنبه حارس، في جنب كل حجر حارس، وبوقفه في الوسط، وبصير كل واحد منهم يضرب على يحاول يوقع الحجر اللي الركي اللي للخصم المقابل، وبالدور بدأ يضرب، كل ما يضرب حجر بيحاول هذاك زي الصواريخ المضادة بيحاول هذاك يصده، يعني أنا برمي الحجر على العلم اللي هو الواقف، هذا البلاطة الواقفة، الحارس بيحاول الحجر اللي متجه ناحيته بيحاول يصده بحجر آخر أكبر، مرة الضرب بيكون بالتبادل مرة هنا ومرة هنا، وبعده إذا أجا في الركي أو في العلم اللي واقف ووقعه هذه بنحسب واحد، وبصير عنده بشوف مين في الآخر بيجيب علامات أكثر أو أهداف أكثر. هذا عم بسموه لبث، هذا الكبار.
طيب الصينية عم كانوا يلعبوها أو الأخوات؟
الصينية والأخوات هذه لعبة الكبار.
شو بالضبط عمي هذه اللعبة؟
الخويتمي أو الصينية بقعدوا وبحطوا صينية قدامهم وبحطوا عليها فنجانين، بجيبوا خاتم واللي قاعدين بيلعبوا واحد بديروا ظهورهم أو بغمضوا، هم قاعدين بغمضوا، واحد بيحط خاتم تحت فنجان من هالفناجين الصينية وبلف بيده وبصير يقول خويتمي 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 خويتمي، وهم ثانيين. أبو محمد أين الخاتم؟ بحط إيده على فنجان بقول الخاتم هنا، برفع. إذا الخاتم وجدوا تحت الفنجان اللي وجدوا تحته، بصير هو صاحب الصينية وبيكون بالعملية. إذا ما وجدوا تطلع عليه وحدي، بيطلع من الحلقة الدائرية. هذه لعبة الخويتمي. وفي لعبة ثانية، اسمها لعبة الكبريت. برضو بجيبوا صينية أو وسادي أو حاجة مستوي زي طاولة، وبقعدوا وبكون واحد معه عصاي أو حزام، مش يعني بيده مشالحه حزام، وبمسكوا الكبريتي اللي بيشتركوا فيها، بمسك الكبريتي بالدور، برمي الكبريتي. إذا أجت الكبريتي واقفة على حدها، على حدها الرفيع، الكبريتي لحدين، حد عالي وحد واطي. إذا أجت على حدها الواطي واقفة بصير وزير. إذا رماها واجت على رأسها على حدها العالي بصير سلطان. بصير السلطان هو اللي بحدد العقوبات اللي راح تقع على اللي بخطئه. بعد ما يتحدد السلطان والوزير، الآن بتبدأ عملية اللعب. بصير كل واحد من اللي قاعدين، السلطان والوزير ما بيشتركوا، خلص تحدد يعني مهمتهم. بقية اللي قاعدين بيمسك الكبريتي وبرميها. إذا وقعت بقول له آية حضرة السلطان، الوزير بكل السلطان بكل له آية حضرة السلطان، بكل له اعفي عنه أو اضربه جلدي أو ثنتين أو لا هذا أعطي خمسي أو هذا أعطي، هو اللي بحدد. وهذاك ما بصير يرفضه
بالمتزم.
وبضل هالكل العملية تكرره إلى فترة معينة، بعدين بكونوا خلاص بنحدد وزير وسلطان ثاني.
طيب المنقلة،
هذا الكبار،
المنقلة أو السيجة كانوا يلعبوها؟
نعم، السيجة أن هذه من اللعبات الشعبية الكبار. هذه لعبة شو اسمه، اللعبة الراقي السيجي، لأنه بلا تفكير وبلا خطط وبلا كذا، فهذه مشهورة جدا. هذه غالبا الختيرية اللي بيطلعوش يسرحوا، بيطلعوش برا على البر، على الزيتون، على الحراث، على الدواب كذا، بقعدوا فبيجوا في ظل شجرة في البلد أو ظل حيطة، بنكشوها من التراب. وفي عندك سيجي اللي هي الراقي، اللي هي سبعوي، يعني سبعة في سبعة، وفي خمسوي للصغار. الكبار طبعا ما بيلعبوا خمسوي، عيب. السيجي السبعي الراقي، السيجي السبعوي، بنكش في الأرض سبع دوائر، سبعة في سبعة، اللي في الوسط بحط فيها علامة مميزة، شوية شيد أو ورق زيتون أو شيء، هذه بتكون في الوسط. وبعدين هناك منقسم جنود، كل واحد بيكون له جنود، جنود من حجر وجنود من حب الزيتون الناشف أو بعض الغنم الناشف. وبيبدأوا كل واحد منهم يفرد الحجار اللي معه على فهل الحفر هذه اللي هو 7 في 7 49. لما تشيل انت الحفرة اللي في الوسط واحد، يبضل عندك 48، كل واحد له 24 حبي، كل واحد له 24 حبي، بده يوزعهم بطريقته اللي هو فهمها حسب الخطة اللي برسمها، لأنه خطة عسكرية تقريبا شايف برسمها. وبيبدأ عملية شو اسمه نصيب، مين اللي يبدأ بيعملوا في، بيبدأوا يا بتفكوا مين اللي يبدأ أول ما ينقل الحجار، أو بيعملوا شو اسمه على الحظ، حظ مثلا كرش كذا على الوجه شو اسمه. بيبدأ أول واحد اللي ينقل بده يحط وين، كل الجوار مشغولة ما عدا مين، الجورة اللي وين، اللي في الوسط. فبينكل أول ما ينكل، بينكل على الحفرة اللي في الوسط، وهذاك الثاني بينكل. بصير إذا حصر هذا جندي بيسموه، إذا حصر جندي من جنوده بيكونوا قتلوا، بيشيلوا مرمي مرة، وكل واحد منهم بحاول يقتل جنود الآخر إلى أنه يصير الأكثرية لواحد منهم، إما بسلم أو بقتله آخر جنده ونهزم. هذه لعبة السيجي، هذه لعبة الكبار ولعبة التفكير هذه. وفي ناس مشهورين منها، نسيب الله يرحمه أبوها لزوجتي لم يونس، كادم محمود وذيب الشكير، كانوا من المشهورين في مجدب الشكير، أخوه لذيب الشكير حسين الشكير هذا كان مشهور جدا في السيجي من بلدنا.
نعم. طيب عمي، كان في حكواتي في القرية؟
حكواتي كان يجينا من برا، كان يجي مش من بلاد، يجينا من برا، بس كانوا يسموه الشاعر، احنا عندنا ما بسموش حكواتي.
الشاعر، نعم.
احنا كانوا يسموه في قريتنا اجى الشاعر. الشاعر عبارة عن شخص بيكون معه ربابي وبكون حافظ قصص من قصص ابو زيد الهلالي، تغريبة بني هلال وذياب وزير سالم ومش عارف ايش. يبدأ يجي في ديوان القرية، كل قرية فيها دواوين، ديوان لكل حمولي. العشائر احنا عندنا في كلنا بسموهاش عشيرة، بسموه حمولي. عندنا احنا حمولة الشواني في بلدنا وحمولة عودي، كل حمولي لها ديوان بيجتمعوا فيه في المناسبات وللسهر والأفراح وفي في الأحزان. فكان يجي ينزل في، إذا أجى على ديوان ينزل في الديوان ويتكفلوا أهل الحمولي، حمولي اللي نزل عندهم يتكفلوا بطعامه وشرابه ومنامه إلى أن يرحل وحده. وبيجمعوا له كانوا يجمعوا له، إما يجمعوا له فلوس أو يجمعوا له ما تيسر من القمح والحاجات الثانية، حبوب. فبيبدأ هو إيش على الرباب يلحن ويحكي قصص أبو زيد الهلالي وقصص زير سالم وقصص يعني القصص اللي بتعرف بني هلال بطريقة يعني تمشي مع الربابي ملحني أقرب إلى الغناء منها. وبكونوا الناس قاسمة غالب اللي قاعدين متفرجين مقسومين إلى قسمين، قسم مثلا مع الذياب وقسم مع أبو زيد الهلالي، ويتبادلوا كل واحد منهم لما يبدأ يمدح في 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 واحد من هذول جماعته صفقوا وصيروا ينبسطوا، وإذا بده ينهزم هذا تلاقيهم انغضبوا وزعلوا وسكتوا وهكذا. هذه كانت نوع من،
كان في شخصية معينة يعني معروفة كشاعر ولا؟
أنا لا أذكر، بس أنا بعرف إنه هذا الكلام لأنه إحنا كنا صغار في ذاك الوقت ما كناش ندرك يعني، بس أنا بعرف إنه كل أجى الشاعر. وكنا مرات إحنا لما الواحد بده يروح ينادي أبوه يكون موجود معهم، نسمع التلحين هذا لما بده ينادي أبوه مثلا من الحفلة هذا ومن القاضي للسبب أو الآخر، لأنه إحنا كنا صغار عيب نروح قعدوا مع الزلام، ما كناش نقعد معهم، الصغار ما بصير يقعدوا مع الكبار في ذاك الوقت.
طيب عمي، سينما حكومة الائتلاف البريطاني جابت سينما على القرية؟
لا، كل السينمات في المدن حتى لحد الآن. وين احنا في 2011 لحد الآن في الكرة ما في سينما.
لا أنا قصدي كان يحضروا سينما مثلا مع سيارة مثلا يعرضوا في
لا
القرية.
لا.
طيب عمي، النور كان يجوكوا على القرية؟
النور نعم، النور كانوا يجوا على القرية. كانوا النور في عنا نوعين، احنا في نور وفي بيسموهم أكراد
ولا برامكة؟
ما هو النور في النور هم البرامكة المفهوم نحن.
نعم.
النور أو البرامكة واحد.
في أكراد.
والأكراد حاجة ثانية. هذول لهم وظيفة وهذول لهم وظيفة. النور أو البرامكة كان هذول وظيفتهم للعراس. للعراس يجوا خيموا جنب البلد. وغالبا يكون مع إلهم رئيس. رئيسهم. ويكون عنده حصان، لأنه كان يركب الحصان في العراس وطارن سابق. هذول البرامكي. وكان النسوانهم يضربن على الدف، الرجال ما يضربون، نسوانهم يضربن على الدف في الليالي العراس وليالي السهر، يضربن على الدف عند النسوان قسم وعند الرجال قسم من النسوان. ويوم الزفي برضو يشتركن النسوان ورئيسهم يركب الحصان، وعندما يخرج العروس العريس إلى الميدان في زفي كان هو هذا الرئيس البرامكي يركب حصانه ويمشي قدام العريس إلى أن يصل الميدان ميدان عبارة عن ساحة واسعة لسباق الخيل، كل واحد عنده حصان جيد يركب حصان وهو يكون معهم، هذا البرامكي.
طيب أوكي. خلينا عند البرامكي عمي. كان عندهم أشغال أخرى مثلا؟
كانوا يعمل أسنان، لبس أسنان ذهب.
نعم
البرامكي كانوا لبسوا بالإضافة لهذا العمل كانوا لبسوا أسنان ذهب. كانوا لبسوا ذهب، ومرات مرات مو دائما إذا تأخر لمطهر، كان احنا يجينا مطهر بسموه الشلبي، كانوا يجوا من سوريا أو الحلبي، إذا تأخر لمطهر مرات رئيسهم يطهر الأولاد الصغار.
كانوا بيعوا الغوايش والأساور وال...
نعم وكانوا بيعوا غوايش وأساور، هذه كلها من مهمة النور. الآن الأكراد عكسهم.
طيب قبل الأكراد عمي أيضا كانوا يقرأوا البخت النور؟
وبرضو كانوا يقرأوا البخت. نعم.
طيب
نعم.
سعادين وقرود عمي،
السعادين والقرود كانوا يجوا بس ما بعرف هم تابعين للنوار.
طيب كانوا يدقوا الوشم للنساء النوار؟
كانوا. نعم.
طيب كانوا النوار أحيانا يمشوا على الحبل أو نعم. يعملوا
نعم. عمليات نعم. زهر؟ نعم على السير كانوا يمشوا.
طيب بعد ابنك عمي بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.